بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، وأن يجعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبارك فيها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والجميع درس وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم أيها الإخوة، فلذلك نبدأ في هذا الأسبوع ضمن دروس الدورة في شرح كتاب الحج والأضحية والعقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. وينبغي قبل أن نبدأ أيها الإخوة، إن الإنسان حينما يدرس مثلا صفة الصلاة أو صفة الحج، ينوي أنه يريد أن يطبق حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في ذلك، فإن هذه نية طيبة ونية صالحة أن يقصد الإنسان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله ضمن شرح صفة الحج، سيأتي بعض المسائل ننبه عليها، أن الإنسان ينبغي إذا طبقها أن يطبقها بماذا؟ أن يطبقها استشعارا أن النبي عليه الصلاة والسلام طبقها. نعم، نبدأ على بركة الله في كتاب الحج أيها الإخوة، من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة القصيم السعدي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الحج. والحج لغة القصد، واصطلاحا التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. فمن فاته الوقوف بعرفة طلع عليه الفجر يوم النحر وفاته الوقوف، ما حكم حجه؟ باطل، كما سيأتي إن شاء الله في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في وقت مخصوص، من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولا لحظة فحجه باطل. قال المصنف رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج فرض بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على وجوبه، وأجمعت الأمة على كفر من جحد الحج، واختلفوا في من تركه تهاونا وكسلا على قولين. القول الأول أنه كافر، وهذا قول عمر وابن عمر وسعيد بن جبير، وأحد الروايتين عن ابن عباس أن من ترك الحج تكاسلا فهو كافر. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. قال: والمراد هنا ومن كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. وذهب جمهور العلماء أيضا، استدلوا بحديث لكنه حديث ضعيف، يقول صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا أو راحلة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي وهو حديث لا يصح. وذهب جمهور العلماء إلى أن تارك الحج تهاونا وكسلا لا يكفر بذلك، وهذا القول هو الراجح، لكنه على خطر عظيم وحرم الأجر الكبير. والحج واجب في العمر مرة واحدة فقط، لا يجب إلا مرة واحدة، إلا إذا نذر الإنسان فإنه يجب أن يوفي بنذره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أمر. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وجاء عند أبي داود وأحمد: الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقبل أن نبدأ بالمتن نذكر لكم فضل الحج. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ونريد أن نعرف ما هو المبرور الذي علق عليه الجزاء، لأننا وضعنا قاعدة أيها الإخوة أن الشيء إذا علق بشيء زاد بزيادته ونقص بنقصانه، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ قال علماؤنا رحمهم الله: أولا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، هذا الشرط الأول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أن يخبر الناس وأن يعلن الناس، عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. سبحان الله، أين اللي يصورون يوم عرفة عند رمي الجمار يصور على الإبل بالكاميرا؟ من أجل ماذا؟ ذكرى، وحتى يراها الناس. الله أكبر، أين الإخلاص؟ أين الإخفاء؟ يصور، وطبعا يصور بملابس الحرام، ما ينفع بالثوب، الثوب ما ينفع، يصور بملابس الحرام حتى تكون أحسن وأفضل، حتى الناس في بلده يرون أنه حج حقيقة، لأنه للأسف العبرة ماذا؟ حتى يراه الناس، نسأل الله السلامة. نعم، لا تظنون الأمر سهل، لا تظنون أيها الإخوة أن الأمر سهل، الإخلاص عزيز. أنا لا أريد أن أستطرد لأن الباب طويل، لكن يعني إن شاء الله. إذن أولا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ثانيا أن يجتنب المحظور. ما هو المحظور؟ الممنوع، محظورات الإحرام. ثالثا أن يكون بمال حلال، فيجتهد الإنسان يكون حجه بمال حلال. مسألة، لو اقتصر الحاج على الواجبات دون المستحبات لكن لم يفعل المكروهات والمحرمات، هل يسمى حجه مبرورا أو لا؟ الجواب نعم، ما يلزم المستحبات، ما دام أنه أتى بالواجبات وتجنب المكروهات والمحرمات فحجه مبرور، لكن بفعل المستحبات يزداد ماذا؟ برا وإحسانا. ثانيا مسألة، لو حج بمال حرام، شخص حج بمال حرام، الجمهور وأكثر العلماء على أن حجه مجزئ صحيح، وهذا القول هو الصحيح. كإنسان صلى بثوب مسفل، ما حكم صلاته؟ صحيحة. كإنسان صلى بأرض مرصوبة، ما حكم صلاته؟ صحيحة. كإنسان صلى بثوب حرير، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأن هذا أمر خارج عن الصلاة. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث، الرفث ما هو؟ الجماع ومقدماته. وبعض العلماء عرفه بتعريف جميل، ما هو؟ قالوا: كل ما يحتاجه الرجل من امرأته، يشمل الجماع والتقبيل. من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما هو الفسوق؟ مطلق المعاصي من قول أو فعل. فمن تجنب الفسق وتجنب الرفث رجع كيوم ولدته أمه. وجمهور العلماء على أن المراد الصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، وهذا مذهب جمهور العلماء. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قالوا: وإذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر فغيرها من باب أولى. أحسنت، فغيرها من باب أولى، فالصلاة لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر لابد من توبة. والأحاديث أيضا في فضل الحج كثيرة، إن شاء الله يأتي ضمن الكلام. يقول المؤلف رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. سؤال، من المعلوم أن الحج له شروط سأذكرها الآن. المؤلف لم يذكر إلا شرط واحد وهو الاستطاعة. لماذا؟ لأن الاستطاعة هي أهم شروطه، لأن الحج مشقة، الحج تعب، الحج فيه يعني مشقات، وكما هو معلوم للجميع. فالمؤلف ذكر أعظم شروط الحج، بل إنه هو الذي ذكره الله في القرآن. وإلا الحج له شروط، أولا الإسلام، فحج الكافر باطل ولا يجزئه ولا يصح. الشرط الثاني البلوغ، أو قبل البلوغ نأخذ العقل لأنها تشبه المجنون، العاقل، أن يكون عاقلا. فالمجنون حجه باطل ولا يجزئه ولا يصح كالكافر، لأنه لا عقل له. البلوغ، فالصغير حجه صحيح، صح كلامي؟ نعم، لو عمره سنة واحدة لو حج حجه صحيح، لو عمره سنة واحدة، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد نقل الاتفاق الترمذي والنووي وابن المنذر وجماعات كثيرة من أهل العلم على أن الصبي إذا حج حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. الشرط الرابع عند العلماء الحرية. فلو حج عبد عمره 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة فإنه إذا عتق لابد أن يعيد الحج، وقد جاء في ذلك حديث. الشرط الخامس الاستطاعة، وسوف نفصل فيها. دليل الاستطاعة أيها الإخوة الآية، وهي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع. المؤلف شرح الاستطاعة، فننظر كلامه صحيح أو غير صحيح أو ماذا يقصد. يقول: وهي ملك الزاد والراحلة. هذا تفسير المؤلف، وهذا ما اختاره جمهور العلماء، أن من ملك زادا وملك راحلة فإنه يجب عليه أن يحج بشرط سيأتي بعد قليل. وقد جاء في حديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل في الآية، سئل ما السبيل، قال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة ضعفها جمع من أهل العلم وصححها الترمذي والشنقيطي، الله أعلم، لكن جمهور العلماء على أن الاستطاعة الزاد والراحلة. ما معنى الزاد؟ الطعام. يقول العلماء المقصود هنا الطعام والشراب والكسوة، ما نسميها الآن المال. يكون عنده مال يذهب به، ومن يكمل يرجع به، طبعا في شرط سيأتي بعد قليل. والزاد والراحلة اللي هي الناقة اللي تسميها الآن السيارة، يعني عنده مال يذهب بالسيارة. فهذا شرط للحج، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، هل من الاستطاعة أن يكون الطريق آمن؟ يعني لو أن الطريق مخوف في قطع طريق، ما تقولون؟ مستطيع ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع، غير مستطيع. لو أنه يخشى على أولاده، وعنده مال يستطيع يذهب الحج ويرجع، لكن لو ذهب يخشى على أولاده، مستطيع ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع. إذن نقول الاستطاعة القدرة بحيث يذهب ويرجع من غير خوف وقادر على المال. لكن هنا شرط ذكره المؤلف: بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني هذا المال وهذا الزاد يكون متى؟ زائد عن حوائجك الأصلية. وبالمثال يتضح المقال: شخص عنده 5000 ريال تكفيه الحج ذهابا وإيابا، لكن عنده إيجار شقة أو إيجار بيت تحتاج إلى 5000 وليس عنده غيرها، مستطيع ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع. نقول ادفع هذا المال للإيجار، لأن هذه ضرورة، ماذا؟ ضرورات أصلية. مثال آخر: عنده ابن مريض يحتاج تكاليف، وهو يملك 4000 ريال يستطيع أن يذهب إلى الحج ويأتي، لكن ابنه يحتاج مصاريف. هل نقول أنت مستطيع يجب أن تذهب أو غير مستطيع؟ غير مستطيع. بعد ضرورات الإنسان. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم ابدأ بمن تعول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. مديون مستطيع ولا غير مستطيع؟ غير مستطيع. إنسان مديون غير مستطيع. والدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيها الأخوة، وبعدها مسألة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها، يقع فيها العوام كثير، وهي قضية الاستئذان، لعلي إن شاء الله ما أنساها. ذكر علماؤنا رحمهم الله أيها الأخوة أن الدين له 3 حالات، وقبل أن نذكرها: دين القسط، هذا لا نتحدث عنه لأنه ما أحد يسلم منه، وما دام الإنسان مستمر لا إشكال فيه. نتكلم عن الدين الحال، يعني سأحج وشخص يطلب لي 1000 ريال يقول أعطني 1000، حالة هل يحج أم لا؟ نقول: أولا أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه، فهنا يجب أن يسدد دينه. عنده 5000 في الحج ذهابا وإيابا، وأنا أطلبه 6000، أطلبه 4000 عفوا، أطلبه 4000، فهنا نقول له يجب أن تسدد الدين، يجب أن تسدد الدين. أنا أطلبك والمال في يدك، والحج غير واجب عليك، لأن الشريعة الإسلامية أسقطت الحج عن غير المقتدر، فيجب أن تعطيني حقي. واضح المسألة هذه؟ لا أشكال فيها. الحالة الثانية أن تكون مساوية، عندي 5000 الحج وشخص يطلب لي 5000، نفس المسألة الأولى، ماذا نقول؟ يجب أن تسدد الدين. الحالة الثالثة أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا لكن تخفف كثيرا. مثال: شخص يطلبه هذا سيحج عنده 5,000 وشخص يطلبه 20,000 وحالات، نقول ماذا؟ نقول سدد، لأن 5,000 تسقط شيء كبير، فهنا نقول سدد ولا تحج. كم حالة هذه؟ 3 حالات. الحالة الرابعة وهي غريبة أن تكون قيمة الحج ما تغطي شيئا من الدين، مديون 1,000,000 وشخص يطلبه 1,000 عليه دين كم؟ 1,000,000 أو 500,000 وشخص من الناس يطلبه 2,000 أو 3,000 ريال حلال، والشخص هذا معه 3,000 ريال تكفي للحج، فيقول أسدد هذا الذي يطلب لي 1,000,000 3,000 أو أحج بها؟ قولاني للعلماء. واضحة المسألة؟ ما تحتاج إعادة ولا لا؟ واضحة. القول الأول يحج بها، ليش؟ دليلكم، قالوا أولا هذا المال قليل لن يقدم شيئا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فخلوا يحج لعل الله عز وجل أن يرزقه، وذهب إليه بعض علماء المعاصرين. القول الثاني أنه يسدد ولو كان مطلوب 10 ملايين والذي في جيبه 1 ريال، يقولون سدد هذا الدين. دليلهم عموم الأدلة، وتلقى الله عز وجل وتلقى الله تبارك وتعالى وأنت ناوي جازم أن تسدد الدين خير من أن تلقى الله وأنت متساهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وأيضا إن الله عز وجل يعلم صدقك في سداد الدين. طبعا هذا الخلاف عند العلماء المعاصرين علمائنا، أنا أميل إلى القول الثاني، وأن تسدد الدين ولو 1 ريال، فإنك لا تضمن الموت، وهذه حقوق ماذا؟ حقوق ناس. انتبهوا لهذه المسألة التي يقع فيها خطأ كثير عند العوام. ما هي المسألة؟ يقول أنا علي دين وسأحج وسوف أستأذن من صاحب الدين. هذا خطأ منتشر عند الناس، وأنا أتعجب يعني كيف منتشر هذا حتى عند الصالحين أو طلاب العلم. أنا أسألكم سؤال أريد إجابة. الإسلام حينما عظم حق الدين من أجل ماذا؟ سؤال يا أخوان، أرجو الانتباه يا أخوان، خلونا مع الدرس أفضل. الإسلام يوم عظم حق الدين ليش الإسلام عظم حق الدين؟ من أجل حق من؟ حقوق بني آدم، من أجل حقوق الناس، واضح الأمر، فهي حقوق آدميين يوم القيامة الحسنات والسيئات. الآن هذا الشخص الذي يطلبك مثلا 1,000 أو 2,000 أو 3,000 وسمح لك قال أنا أذنت لك حج، هل أسقط الدين عنك يوم القيامة؟ الجواب لا. فالإسلام أو الشريعة الإسلامية حينما تقول استأذن من فلان، المقصود أن يبرئني، لأنه يخشى أن يموت الشخص وين؟ في الحج. هذه القضية، فليست القضية أن يأذن لي ولا ما يأذن لي. أفرض أنه أذن لي قال أنا مسامحك وحج ولا جيت تحج تسدد، استفدنا شيء؟ أفرض حال، لأن القضية قضية ماذا؟ قد يموت في الحج، مات في الحج، بقيت في ذمته ولا لا؟ بقيت. إذن هذا خطأ منتشر عند العوام. قضية الاستئذان متى صحيحة؟ لو جئت له قلت له أنت تطلبني مال ستسامحني لو مت؟ قال نعم. نقول نعم، هنا اذهب، هنا صحيح استئذان صحيح. أما أن يقول لك اذهب أنا مسامحك تحج لو جئت تسدد، القضية حلنا كلها قضية خوف من ماذا؟ من الموت، فما استفدنا شيء. فهذه تصحح المعلومة أيها الأخوة، هذه المعلومة تصحح، وأن الاستئذان أن يبرئك لو مت هنا صحيحة. أو تقول له أنا سأذهب سامحني وقد وكلت أخوي أو والدي أو فلان. أما قضية استئذان رحمه تعالى لا، ما لها أصل في الشريعة، ليس لها أصل في الشريعة، لأن القضية كلها خوف ماذا؟ أن يموت الشخص في الحج. واضح المسألة؟ واضحة. فالقضية إبراء للذمة. نعم. وهنا مباحث، ما رأيكم أيها الأخوة؟ إذا تبرع لك شخص بمال، تقول أنا غير مستطيع، فجاءك شخص قال تعال تفضل هذه 4,000 ريال اذهب وحج، هل يلزمك القبول أم لا؟ ايش تتوقعون؟ شخص فعل خير قال تفضل هذه 4,000 اركب الحملة تفضل حج، يقول العلماء ما يجب، لا بأس بالقبول، ما في بأس، كما يفعل بعض التجار الآن وفقهم الله يأتون ويحججون ما في بأس، بس ما يلزمك القبول، ما يلزمك. لماذا؟ قد تكون فيها منة، قد يكون فيها منة، لكن لو أخذ لا بأس. طيب، إذن من كان قادرا بماله وبدنه يجب، وكان مستطيعا يجب أن يحج. طيب، فإن كان قادرا بماله دون بدنه، إن كان مريضا لا يجب عليه الحج، لكن إن كان مرضه يرجى برؤه يصبر حتى يرجى برؤه ثم يحج، وإن كان لا يرجى برؤه وقادر ماليا فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خذعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا جواز حج المرأة عن الرجل، ثانيا أن من لا يستطيع الحج لمرض لا يرجى برؤه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. وهذه المسألة يا أخوة لابد من شرطين، يعني إنسان مريض يريد أن يقيم شخصا ليحج عنه لابد من شرطين. ننظر هذه الشروط صحيحة أو لا. الشرط الأول عندنا الحنابلة، لابد أن يكون النائب من بلد المريض، فهذا المريض في رفحة يجب أن يقيم شخصا من ماذا؟ من رفحة. هذا المريض الذي ينوب من الرياض قالوا يجب أن يكون النائب من الرياض، وهذا القول ضعيف غير صحيح. وهل الطريق مقصود لذاته؟ غير مقصود لذاته، فالصحيح أنه ليس بشرط، ويجوز للمريض أن ينوب، بل يجوز أن يقيم نائبا حتى من الميقات، بل يجوز أن يقيم نائبا حتى من مكة ولا بأس بذلك. الدليل لو كان شرطا لبينه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة جاءت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بالجواب، ولم يقل لها ولم يبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شرط، ولو كان شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالصحيح أنه يقيم نائبا من أي مكان، من أي مكان حتى لو من مكة. الشرط الثاني يجب أن يكون النائب قد حج عن نفسه، ما يجوز أن أوكل شخص يحج عني وهو لم يحج، يجب أن يحج عن نفسه. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حديث ضعيف، رواه أبو داود والترمذي عليه السلام. الذي أعلنه لهذا الرجل وللأمة لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج أو عبادة من غير محرم. وهل يجب أيها الإخوة على زوجها أو محرمها أن يحج بها؟ ما يجب، ما يلزم. فلو أن المرأة مقتدرة وقالت لزوجها أريد الحج فقال لا، هل يجبر؟ ما يجبر. قالت لأخيها اذهب معي، هل يجبر؟ هل يجبر؟ ما يجبر. قالت لعمها، ما يجبر. طبعا بلا شك أن من البر أن يذهبوا بها، لكن نحن نتكلم عن قضية واجب وغير واجب، ما يلزم. فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي للرجل انطلق فحج مع امرأتك، من يجيب؟ الرسول قال للرجل انطلق فحج مع امرأتك، تفضل. ها؟ أحسنت، الجواب واضح، لأن هذا الرجل زوجته شرعت ماذا؟ شرعت في الحج، فيجب أن يذهب وأن يلحقها، لكن ينبغي. طيب، لو اشترطت المرأة في العقد ما تقولون؟ قالت أنا موافقة على الزواج لكن بشرط أن يحج بي، ما تقولون؟ سيأتينا في باب النكاح إن شاء الله الفصل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. طيب، والمحرم أيها الأخوة ما الحكم منه؟ من يعرف؟ حماية المرأة. فنستفيد لا يجوز أن يكون صغيرا، لأن الحكم ما هو؟ حماية المرأة. ولا يجوز أن يكون مجنونا، فلا بد أن يكون عاقلا لكي يقوم بحماية هذه المرأة وصيلتها. وكذلك لا بد أن يكون مسلما، فالكافر لا يؤتمن عليه. قال المصنف رحمه الله: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. المؤلف السعدي رحمه الله سيبدأ الآن بذكر حديث جابر. جابر الصحابي الجليل ذكر صفة حج النبي منذ خروجه حتى انتهى النبي من حجه، سنسير معها إن شاء الله حبة حبة مع الدليل ومع التعليل كما قال علماؤنا رحمهم الله. يقول النووي رحمه الله عن حديث جابر، اسمعوا ماذا يقول النووي في وصفه، وألف العلماء فيه مؤلفات كثيرة. يقول رحمه الله: حديث جابر حديث عظيم حوى على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم، قال القاضي عياض وهو شارح مسلم: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقص المزيد على هذا القدر قريب منه. ففيه فوائد بالحج وغير الحج، لكن المؤلف ذكر ما يتعلق بالحج، وهو حديث طويل شرحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وشرحه الشيخ عبد الكريم خضير حفظه الله، وشرحه جماعة كثير من العلماء، فهو حديث طويل سيذكره المؤلف. طريقتنا قطعة قطعة حتى ننتهي إن شاء الله خلال 4 أيام. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج. هذه القطعة، أذن في الناس، ما معنى أذن في الناس؟ أعلم الناس أنه سوف يحج النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وتسمى حجة الوداع، وقد فرض الحج في السنة 9 على القول الراجح من أقوال أهل العلم بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه فرض في السنة 6، وذهب بعض العلماء إلى أنه فرض في السنة 8، وذهب بعض العلماء إلى غير ذلك، والراجح أنه فرض في السنة 9. فإن قال قائل: لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك؟ نقول الجواب: أما قبل السنة 8 فلا يمكن. لماذا؟ من يعرف؟ نعم، ما فتحت مكة، أحسنت بارك الله فيك. قبل السنة 8 كانت مكة أو قريش مسيطرة على مكة. في السنة 9 لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة الوفود، فإنه لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة جاءت الوفود لتسلم، وهذه فرصة عظيمة لتعليم الناس الدين، وكانت الوفود كثيرة، فكان من المناسب أن لا يحج النبي عليه الصلاة والسلام ويتفرغ لهذه الوفود، لأن مصلحة عظيمة. أيضا كان سيحج في السنة 9 ربما مشركين، ولذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في السنة 9 وأمره أن يعلن أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج في السنة 10 لتخلص مكة وتتنقى حتى لا يختلط أو لا تختلط عادات الجاهلية، لأنه ربما يكون في بعض عادات الجاهلية، فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج حتى يكون المكان فاضي، حتى يرسخ أمور العقيدة أمور التوحيد، أمور الجاهلية مزالة، أمور الشرك مزالة. لهذه الأسباب لم يحج في السنة 9. لماذا لم يحج في السنة 8؟ طيب، قبل 8 عرفنا الجواب، 9 عرفنا الجواب. طيب، السنة 8 التي فتح بها مكة لماذا لم يحج؟ مشغول بماذا؟ الجهاد. هو ما انتهى من فقير إلا في نهاية القعدة، فكان مشغولا بالفتح عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ها؟ اي نعم، فقط النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، أي أنه في السنة 10 وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قدم ناس كثير، 120,000 صحابي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، أكثر من 100,000 حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مصاحبة أهل العلم شرف، مصاحبة العلماء شرف، ناهيك بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فجاءوا من كل مكان أكثر من 100,000 ليشاركوا في هذه الحجة، وقليل جاءوا بالروحاء، وقليل نادر جاء من اليمن علي رضي الله عنه، فإنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن، فلما سمع بأن النبي سيحج قدم من اليمن. بواف النبي أين؟ في مكة. قدموا لماذا سيحج النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقدم بشر كثير. قال أهل السير أكثر من 100,000، بل بعضهم قال 120,000. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 25 من ذي القعدة، وقدم في 4 من ذي الحجة. كم يوم السفر؟ تقريبا كم؟ 9 أو 8 أيام، والآن نص يوم أو يوم ويصل. 9 أيام في طريقه عليه الصلاة والسلام، وصل يوم الأحد 4 ذي الحجة. نعم. طيب، وفي قوله قدم بشر كثير فيه دليل أيها الإخوة على عرس الصحابة للتأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قدم هذا البشر الكثير؟ يريدون أن يروا بأعينهم ويأخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. علو همة، هكذا علو الهمة. أين الذي يحج مع عوام عشان سواليف وعشان طبخ؟ سيأتي إن شاء الله في مينة وغير مينة سنعلق على الأمور هذه بإذن الله، سيأتي تعليق عليها بإذن الله تعالى. وقوله قدم بشر كثير فيها فائدة، وهي فضل مصاحبة أهل العلم. قال علماؤنا رحمهم الله: ومصاحبة أهل العلم فيها فوائد. أولا حفظ الوقت، ثانيا الاستفادة من علمهم، ثالثا الاستفادة من أخلاقهم وعباداتهم، رابعا المرء مع من أحب، خامسا تجنب البدع والجهالات، لأن البدع والجهالات تنتشر في البيئات الجاهلة التي يقل فيها أهل العلم. قال العلماء: وبالذات مصاحبتهم في العبادات والحج، لأنه يكثر فيها البدع والجهل، والواقع أكبر دليل. فمصاحبة العلماء خير عظيم، حفظ للأوقات. انظر لي حجون الآن، في الليالي قيل وقال، في النهار نوم وسواليف وغيرها وغيرها، وطبخ وذهاب. وسيأتي في أيام من التعليق أنه في أيام من بالنهار يذهبون إلى جدة، سيأتي إن شاء الله إن كتب الله الحياة سأخبركم عن البعض في أيام من السنة تبقى في منى. ماذا يفعلون في النهار؟ بعضهم قال ليش ما نروح لجدة تمشى ونرجع بالليل. سيأتي إن شاء الله في موضعها. وفي قوله قدم بشر كثير دليل على أن الحج على الفور، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الحج على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أن الحج على الفور. فمن كان مستطيعا بالغا قادرا يجب عليه أن يحج فورا، ولا يجوز أن يؤخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أيضا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. وأيضا لا يدري الإنسان ما يعرض له، والنبي صلى الله والله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول الله عز وجل: وسابقوا. فهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أنه على التراخي، على التراخي، يعني لو إنسان بالغ مقتدر وحج ولم يحج هذا العام، ماذا نقول له؟ لا شيء عليك، لكن نقول هذا قول ضعيف، والصحيح أنه على الفور. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف إنسان مقتدر مستطيع ولم يحج فمات بعد الحج، نعم، هذا فائدة الخلاف. فعلى القول أنه القول الراجح على الفور فهو آثم. تعرفون بعض العلماء قالوا كافر تارك الحج تهاونا، قول عمر بن عمر وسعيد بن جبير قالوا ماذا؟ قالوا كافر. فالمسألة خطيرة. ثم أسألكم سؤال: لو قلنا على التراخي إلى متى؟ إلى متى؟ قلنا الحج على التراخي إلى متى؟ هذا الذي عمره 17 أو 20 أو 21، قلنا له الحج على التراخي إلى متى؟ هل في ضبط؟ ما في انضباط. فلذلك القول الراجح أنه على الفور قول قوي، ورجحه الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله. نعم. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. والعلماء رحمهم الله يقسمون المواقيت إلى قسمين: مكانية وزمانية. المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة بضم الحاء وسكون الياء، ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد أجمع العلماء على أن الإنسان الذي يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، وسيأتينا في الدرس الثالث واجبات الحج، وأن من واجبات الحج أن يحرم من الميقات، ولا يجوز أن يتعداه، وإن تعداه عليه دم كما سيأتي وهو مذهب أكثر العلماء. ذا الحليفة وتسمى بير علي. لماذا بير علي؟ يقول علي قاتل الجن، وهذا كذب باطل لا أصل له، ولا يوجد أحد من الصحابة قاتل الجن. نعم، وهذه المواقيت وأبعدها ذو الحليفة كما هو معلوم تقريبا 430 كيلو في الوقت الحاضر. وكذلك للعراق ذات عرق، وقد اختلف العلماء من الذي وقت ذات عرق، فقال بعض العلماء إن الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. لكن هنا مشكلة، في حديث في البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران البصرة والكوفة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد له ذات عرق، حد لهم ذات عرق. ظاهر الحديث من اللي حده؟ عمر. فما الجمع بين الحديثين؟ بعض العلماء قال إن الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وعمر لم يعلم، فحده عمر فجاءت موافقة لحد من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا بعيد. هل معقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد ذات عرق ولا يعلم عمر ولا يعلم هؤلاء ولا يعلم كثير من الصحابة؟ فالذي يظهر والله أعلم أن الذي حده عمر، وأن حديث الذي رواه أبو داود أن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق حديث ضعيف، أنكره الإمام أحمد وكذلك ابن خزيمة رحمه الله. فالذي يظهر والله أعلم أن الذي وقته هو عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن إحرام النبي من ذو الحليفة دليل على أن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة أن يحرم من أين؟ من الميقات، واجب من واجبات الحج، واحفظوها لأنه سيأتينا أركان الحج وواجبات الحج. نعم، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فلو أن شخصا من أهل نجد مر من طريق المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة ولا يلزمه أن يذهب إلى أين؟ إلى قرن هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ومن كان منزله دون الميقات من أين يحرم؟ من منزله. البيوت الآن اللي بين السيل وبين مكة من يحرمون؟ من منازلهم. البيوت والمنازل والقرى التي بين الميقات ومكة إحرامهم من أين؟ من منازلهم. ومن تجاوز هذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة ثم نوى فإنه يحرم من مكانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. أهل مكة الحج من بيوتهم والعمرة من الحل. ما معنى الحل؟ خارج الحرم. معروف مكة أيها الإخوة لها حرم، يذهب الإنسان إلى أي مكان في الحل. يجوز أن يذهب إلى عرفة فإن عرفة خارج الحرم، يجوز أن يذهب إلى الجعرانة، يجوز أن يذهب إلى أي مكان، المهم أنه يتعدى الحرم، حدود الحرم. يعني ما يلزم يذهب إلى مسجد التنعيم الموجود الآن، بعضهم يظن أنه لابد، لا ما يلزم، يذهب إلى أي مكان في التنعيم. فلو بيته بالحل يجوز أن يحرم منه، ما في بأس، يتعدى الحرم ويحرم من الحل. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أن يذهب بأخته عائشة لتحرم من التنعيم، يعني من الحل، وأخرج بها واعتمرت في الحجة. طيب، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. أسماء بنت عميس صحابية فاضلة، كانت في الحج زوجة لأبي بكر الصديق. سؤال يحب يشارك، كانت تحت من قبل أبو بكر؟ تفضل. جعفر، حسنت، زوجها الأول جعفر، وما في بعد. السؤال، جعفر في أي معركة مات؟ تفضل. أه؟ لا تفضل. مؤتة، ومعلوم المؤتة في السنة الثامنة. وللفائدة، مؤتة هي أول معركة قادها خالد بن الوليد بعد ماذا؟ بعد إسلامه. تزوجها جعفر فمات البطل جعفر، فتزوجها أبو بكر الصديق فخرجت معه حاجة، فولدت له محمد ابن أبي بكر. إذن محمد أخو من؟ أخو عائشة، أخو أخ لعائشة. أبو بكر والد من؟ والد عائشة. لكن عائشة أمها أم رومان، أم عائشة من؟ أم رومان. ومحمد من أمه؟ أسماء، أسماء بنت عميس. طيب، وبعد موت أبي بكر، هذه فائدة فقط أيها الإخوة، وبعد وفاة أبو بكر من تزوجها؟ علي ابن أبي طالب. إذن تزوجت كم صحابي؟ ثلاثة من الصحابة. أسماء بنت أبي بكر حينما وصلوا إلى الميقات ولدت محمد، كانت حاملا فولدت لأبي بكر هذا محمد، فأرسلت إلى الرسول كيف أصنع، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال اغتسلي واستثري بثوب. قبل أن نأخذ فوائد القطعة نأخذ معنا الكلمات. استثري، العلماء يقولون الاستثار أن تشد المرأة على وسطها شيئا ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج، وفي معناها الوسائل المعروفة الحديثة التي تعرفها النساء. فهذه القطعة فيها فوائد: استحباب الاغتسال لمن أراد الإحرام، والاغتسال للجنب ولغير الجنب، للصغير والكبير، المرأة والرجل، الجنب وغير الجنب، الحائض وغير الحائض. فلو أن امرأة حائض وتريد أن تعتمر ماذا نقول لها؟ ما يلزم، حيضك لا يمنعك من الاغتسال، احرمي، انوي الإحرام واغتسلي. فهذه أمرها الله باغتسال، عفوا أمرها النبي عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل، مع أن هذا الغسل ليس غسل للصلاة، فعلمنا أنه غسل لماذا؟ للإحرام، للإحرام. فالغسل سنة للحائض، النفساء، الصغير والكبير وغير ذلك. وقد جاء في الحديث عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، لكنه فيه ضعف ويغني عنه ما رواه الحاكم عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. ومعروف قول الصحابي من السنة له حكم، إذا الصحابي قال من السنة له حكم الرفع، له حكم الرفع. وقوله قال لها اغتسلي، هذه من سنن الإحرام، ومن سنن الإحرام التنظف. ومعنى التنظف عند العلماء أخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والإبط والشارب والظفر. والسؤال لكم: شخص عند الميقات، وهذا يعني لو بينا شخص صفة الحج لا نزم، لابد أن نبع الأخطاء حتى يستفيد. فهذا جاء عند الميقات وهو مقلم الأظفار، أظفاره مقلمة، مقلمة من أسبوع من أسبوعين، مو مشكلة، هل نقول يسنى أن تقلم الأظفار؟ تفضل. إذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن التنظف سنة لمن يحتاج إليه، فما هو منتشر عند العوام الآن في الميقات يذهب ويزيل الشعر، شعر الإبط وهو مزال، ويقلم أظافره وهو ماذا؟ وهي مقلمة، لأنهم يعتقدون أنها سنة مطلقة. لا، والمقصود التنظف. فشخص تنظف في بيته أو هو متنظف قبل يومين أو ثلاث أيام، كيف نقول له يعني قلم أظافرك؟ لا، فينتبه لهذا الخطأ حتى لا يظن أنها سنة، سنة من أجل التنظف. ما دام الشخص متنظف لماذا يقلم أظفاره؟ هي مقلمة، لماذا يزيل الشعر وهو مزال؟ فإذا هي سنة لمن؟ سنة لمن احتاج إليها، فينتبه لهذا. لنرى هذا موجود في العوام، وسيلتهم كثيرة: هل أقلم أظفاري وأنا أظفاري يعني قصيرة؟ هل أزيل الشعر وأنا قد أزلت الشعر قبل أسبوع؟ لا، هي سنة من أجل ماذا؟ التنظف. فما دام الإنسان نظيفا فليحتاج أن يتنظف إزالة الشعر؟ لا. طيب، ومنها الطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. أما تطيب ملابس الإحرام فهذا حرام ولا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي، قال: لا تلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورس. قال لها: وأحرمي. إذن الحائض تحرم؟ تحرم. والنفساء تحرم، سيأتينا الحائض يستمر حيضها ماذا تفعل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وأحرمي يعني أعلني إحرامك. ومن المعلوم أن الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مع النبي تركهم النبي واختيارهم، منهم من أحرم مفردا ومنهم قارنا ومنهم متمتعا. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة. من هو هؤلاء؟ المتمتعون. المتمتع لابد أن يأتي بعمرة كما سيأتي إن شاء الله. فمعنى من أهل بعمرة من هو؟ المتمتعون. ومنا من أهل بحج من هم؟ المفردون. ومنا من أهل بحج وعمرة القارنون، وسيأتي الحديث إن شاء الله. طيب، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يقول جابر صلى النبي في المسجد. هذا الحديث أو هذه القطعة دليل على أنه يسن للإنسان يحرم بعد صلاة، بعد صلاة، فيسن أن لا بأس أن يتقصد صلاة فرض فيصل إلى الميقات وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب فيغتسل وينتهي من أغراضه ويصلي اقتداء بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الإحرام له سنة خاصة فهذا شيخ الإسلام ما يراها، يقول بدعة، فليس للإحرام سنة خاصة به، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بعد ماذا؟ بعد صلاة. فيشرع للإسلام الإنسان أن يتقصد، يعني مثلا معه سيارته يحاول أن يصل متى؟ وقت ماذا؟ وقت صلاة، فيصلي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال، إن لم يكن وقت صلاة، نقول إن كان وقت بالليل أوتر، إن كان في وقت الليل ماذا؟ صلي الوتر ثم اركب السيارة ثم قل لبيك عمرة واذهب. فإن لم يكن يعني ليس وقت صلاة وليس وقت ليل فيركب ويمشي، ولا يلزم أن يصلي ركعتين لأن ركعتين لا أصل لهما. قال ثم ركب القصواء، القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء جبل صغير في طرف ذي الحليفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى لبيك اللهم لبيك على طرف البيداء. نعم. واستدل بهذا الحديث من قال إنه يحرم إذا استوى على البيداء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم بعد ركوب دابته، فقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، وهذا القول الصحيح. سؤال، فماذا نجيب عن قول جابر؟ نقول جابر ما سمعه إلا حينما، أو جابر سمع النبي يهل حينما كان على الجبل فحدث جابر، لم يسمع النبي حينما أهل قبل، فجابر حدث بما سمع، سمع النبي يهل على الجبل فحدث بذلك. إذن الراجح أن الإنسان يهل بإحرام متى؟ إذا ركب سيارته. وهذا يلخم من ناحية العقل، الإنسان لو أهل الآن هو على الأرض يعني بعد ما خرج من المسجد قد ينسى ولا قد ينسى، قد ينسى أشغاله، قد ينسى أغراض له، لكن لما يركب السيارة ويستعد للذهاب يكون ماذا؟ أغراضه كلها جاهزة ولا في شيء عليه. فالأفضل أن يحرم الإنسان إذا ركب دابته. وفي قوله أهل بالتوحيد، نعم سمى التلبية ماذا؟ توحيد، لأنها كلها توحيد، التوحيد هو الأصل، والتوحيد معك في قيامك وفي قعودك وفي مشيك، التوحيد الحج كله عقيدة، والحج كله توحيد، والحج كله خضوع وذل لله تبارك وتعالى. نرجو الانتباه لكم، مو بكذا دخل واحد التفتوا، فطلاب العلم أفضل ينتبهون للدرس لأن الدرس مستمر ويقطع عين أشياء، فمن علامات طالب العلم إذا دخل واحد وذهب واحد عدم الالتفات أفضل وأبرك. نعم. قوله نشرح الكلمات ثم نعلق ما يتعلق بالتلبية، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة وإقامة على طاعتك دائمة، والمراد بلبيك التثنية، لبيك اللهم لبيك، نعم لبيك اللهم لبيك، والسيجارة في جيبه، الله أكبر رأيناهم. لبيك اللهم لبيك أيها الإخوة ليست كلمة تقال، لبيك اللهم لبيك ليست كلمة تذاع، لبيك اللهم لبيك ليس كلمة يتشرف بها، لبيك اللهم لبيك قولا وفعلا، لبيك اللهم لبيك والسيجارة في جيبه، لبيك اللهم لبيك وهو حريق للحيته، لبيك اللهم لبيك وهو مسبل، لبيك اللهم لبيك ويجلس يجلس الساعات الطويلة بالغيبة والنميمة، الله أكبر. نعم لبيك اللهم لبيك وأمواله في البنوك الربوية كثير ولا قليل؟ كثير. لبيك أنتم ترون ما يدخلون لبيك اللهم لبيك في عرفة غير رفحة وغير عرفة ما يلبون لبيك اللهم لبيك وهو يدخل وحليق ومسبل ولبيك ولبيك اللهم لبيك وأمواله أين؟ في البنوك الربوية. يا أخوان لبيك اللهم لبيك معناها إجابة. ما معناها؟ معناها أنا تائب. فلا ينفع لسان يقول أنا تائب بلسانه، فلا بد أن تطبق ذلك فعلا. لبيك اللهم لبيك ولا يصلون الفجر يستيقظون الضحى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك اللهم لبيك وحريص على الغيبة وعلى النميمة وعلى اللمز والغيبة وغيرها من المعاصي. لبيك اللهم لبيك توحيد يا أخوان. سماها جابر ماذا سماها؟ سماها توحيد. سماها توحيد. تقول يا رب أنا مستجيب، أنا استجبت النداء، أنا قادم، أنا مطيع. فلما تكون بس لسانيا يذهبون جماعة في سيارة وضحك وغناء ومجون ونوم عن الصلاة. وين لبيك اللهم لبيك؟ لبيك اللهم لبيك قولا وفعلا. وتستشعر ماذا تستشعر؟ تستشعر قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وانت في الطريق تقول لبيك تستشعر أن هناك نداء ينادي. فحين الإنسان يذهب ينادي بلسانه هذا كذب ينادي. فينبغي أن يطبق القول بالفعل. لبيك اللهم لبيك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما معنى رجالا؟ على أرجلهم وعلى كل ضامر. الضامر البعير الذي أتعبه السفر. شوفوا الحكمة يا أخوان، شوفوا الحكمة. يعني كأنهم قدموا من مسافات بعيدة وأتعب بعيره استجابة للنداء. فأين الذين يذهبون بالسيارات نصف يوم لا يصلون ودخان وحلق وإسبال وحدث ولا حرج من القيل والقال وغيرها. لبيك اللهم لبيك توحيد وعبادة وتطبيق. فانتبه يا أخي المسلم، انتبه لنفسك. نعم. يأتون من كل فج عميق يعني بعيد. وقوله لا شريك لك أي فلا شريك لك في ملكك ولا في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، خلافا لقريش التي كانت تشرك. نعم. فالحديث أو هذه القطعة دليل على مشروعية التلبية عند الدخول في الإحرام لأن شعار الحج والعمرة. فإن قال قائل الأصل في الدعاء الخفاء، لا لا، الأصل في الدعاء الخفاء. طيب وهذه؟ نقول هذه شعار الحج، هذه لها ميزة في الحج ولها شعار في الحج فاستحب أن يرفع الإنسان بها صوته. عن الخلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الحج أفضل؟ فقال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والثج ذبح الدماء. ويقول سهل بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، رواه الترمذي. فيستحب للمسلم أن يلبي. فإن تعب ما في بأس يعني أن يعني يقف، لا بأس. وهذه التلبية خاصة بالرجال دون النساء عند جمهور العلماء. وخالف ابن حزم، خالف ابن حزم قال المرأة كالرجل لعدم المخصص، وأن المرأة ترفع صوتها كما يرفع الرجل. لكن الجمهور قالوا لا، المرأة تخفي بقدر ما تسمع رفيقتها. وأنا أقول والله أعلم، أنا أقول إن كانت المرأة لوحدها أو في مجتمع نساء فلا مانع من رفع الصوت، أليس كذلك؟ يعني أنا أرى أن هذا الرأي مناسب. وإلا الأمة الأربعة يقولون ما ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، خوفا يعني من الفتنة وغيرها وخروج صوتها. لكن أنا أقول ما دام أنها في مكان آمن ومجتمع نساء، مثلا أضرب لكم مثال، هذه المرأة مع زوجها في السيارة، ما المانع من أن ترفع صوتها؟ في مانع؟ واضح المسألة؟ امرأة مع زوجها أو مع أخيها لوحدهم في طريق لا قريب ولا بعيد، هل هناك مانع من رفع الصوت؟ ما في مانع والله أعلم. لكن الجمهور يقولون بقدر ما تسمع رفيقتها. وقوله وأهل الناس بهذا الذين يهلون فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. الأفضل أيها الإخوة الاقتصار على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الزيادة؟ يجوز. ما الدليل؟ الإقرار. ما معنى الإقرار؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة يسمعهم يجدون ماذا؟ ولا يمكن. معروف أيها الأخوة أن الإقرار حجة ولا ليس بحجة؟ حجة. فكان الصحابة يزيدون يعني مثلا ذا المعارج، وكان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ولذلك ذهب الإمام الشافعي إلى أن الاقتصار على تلبية الرسول أفضل، وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لا بأس بالزيادة. نعم، لا بأس بالزيادة، والاقتصار على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل. كم بقي على ذلك؟ نكتفي. طيب، بارك بركة أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل، وأن يبارك لي ولكم، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نكمل غدا إن شاء الله المغرب بإذن الله تعالى. ها؟ بعد العشاء ما فيه، لأن احنا وزعنا المذكرة فوجدنا إن شاء الله خلال 4 أيام 5 أيام يعني بإذن الله يعني تنتهي منها إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بعد العشاء ما في درس، بعد العشاء ما في درس، لكن في الأسبوع الثالث اللي هو بداية الصلاة والزكاة والجنائز سنضطر إلى بعد العشاء، لأن المتن طويل شوي سنضطر. ألا ها شيء يحج؟ نعم، الميت أيها الإخوة إذا مات ترك مالا، ترك مالا ولم يحج، فيجب أن يحجج عنه من ماله وجوبا، من ماله، من ماله، لأنه دين يعتبر. لصحابة نعم، هو يسأل يقول 120 مع الرسول صحابة، نقول نعم ما في بأس، اللي عنده سؤال يكتب ورقة، بس لا يكتب أثناء الدرس.